العربي الجديد بودكاست.
تتهم الدكتاتوريات المثقفين أحياناً بالعمالة لجهات خارجية. نعم، قد تبدو هذه التهمة مبالغاً بها، خاصة وأن الثقافة مهنة أفكار لا دسائس. لكن زج المثقفين في دهاليز المخابرات ليس جديداً، بل مرده ما حصل عقب الحرب العالمية الثانية، حين لم تعد حرب الجواسيس كافية بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي. فالمعركة معركة إيديولوجية أيضاً، محتاجة إلى حرب ثقافية أبطالها وضحاياها مثقفون. فكيف تحولت الثقافة إلى سلاح ساخن في الحرب الباردة؟ وكيف نجحت دكتاتوريات عسكرية في تجنيد مثقفين لاعتلاء سدات الحكم؟ هذا رواق من العربي الجديد بودكاست، معكم سائد نجم. كان أغلب المثقفين يعارضون الصراعات السياسية ويعتصمون بموقف محايد من دون انحياز عقائدي، باعتبار الثقافة ساحة مغايرة معاركها مختلفة تخاض على المنابر بلا أسلحة سوى الفكر. لكن القرار الأمريكي اتخذ، وأصبحت الثقافة أحد الأسلحة الساخنة في الحرب الباردة، وأوكلت أمورها إلى وكالة المخابرات المركزية الأمريكية. لم تبدأ الوكالة من الصفر، كانت هناك ذخيرة من المثقفين المرموقين الذين اتخذوا موقفا مضادا للشيوعية بعد انكشاف جرائم الستالينية، بينهم أندري جيد وآرثر كوستلر وجورج أورويل وبعض اليساريين المعروفين الذين انشقوا عن الشيوعية وتابوا عنها. يقول الكاتب السوري فواز حداد في مقال منشور في القسم الثقافي على موقع العرب الجديد بعنوان عصر تنوير جديد، إن الخطة لم تتعد أكثر من تجنيد مثقفين وأدباء وفنانين ومراكز أبحاث وجامعات وطلبة وصحافة وإذاعة. اعتبرتهم الوكالة جواسيسها النشطاء ضد جواسيس متعاونين مع الروس، وبلغت الذروة في محاكمات طاولت شخصيات بارزة مثل بيرتولت بريشت وشارلي شيبلين ومارلين بريندو وغيرهم. تعاملت معهم بهذا المعيار، أي على أنهم جواسيس شيوعيون تحت غطاء الأدب والفن. ساهمت شعارات الحرية في استقطاب نخبة من المفكرين الكبار، كتبوا في المجلات العائدة للوكالة أمثال الفيلسوف برنتراند راسل والمؤرخ أرنولد توينبي وعالم الاجتماع هيربرت سبنسر، وهؤلاء جيرت أسماؤهم ضد الشيوعية مع أنهم في الواقع كانوا يعبرون عن أفكارهم، لكن في مؤسسات ثقافية مشبوهة لم يكونوا على علم بارتباطها بالمخابرات. وبينما كانت الوكالة تقود عملياتها التي يمكن تلخيصها بإدارة انقلابات وإسقاط حكومات وتدبير اغتيالات، كانت في الآن نفسه تقود في ميدان الثقافة عملية شديدة الذكاء وصفت بأنها مستنيرة سياسيا، حتى أن مثقفين كبار اعتبروا المخابرات مرفأ الليبرالية في العالم، مع أن البوارج الضخمة كانت تنطلق من هذا المرفأ لمساندة دكتاتوريات عسكرية قفزت إلى سدة الحكم بالدبابات. لم يكن البريطانيون أقل حماسة ولا تشددا من الأمريكان، يقول فواز، إذ كشف منذ سنوات عن احتواء أقبية المخابرات البريطانية على عدد ضخم من الملفات الاستخباراتية لعدة مئات من الأسماء المعروفة في عالم السياسة والثقافة والأدب والمسرح والموسيقى وصناعة الأفلام والعمل النقابي والصحافة والعلوم، وكذلك لأعضاء محترمين في البرلمان. كانت القائمة تشمل كل من اقترب من اليسار أو أظهر ميولاً يسارية، والناشطين ذوي البشرة السوداء، وكذلك مثقفين وفنانين لم يلتحقوا بأي تيارات سياسية، لكنهم مارسوا حرياتهم بالتعبير وطرحوا علناً آراء اعتبر موظفو الاستخبارات المتحيزون سياسياً وطبقياً أنها تشكل خطراً على الأمن القومي بتعريفه الضيق المتسم بالشوفينية والعنصرية، فأخضعوهم للرقابة تحت عناوين عامة مثل الدفاع عن البلاد ومكافحة التخريب. في هذا الوقت لم تكن فكرة السلطة مطروحة لدى الأغلبية الساحقة من أعضاء الحزب الشيوعي سواء في أمريكا أو بريطانيا، ومعظم البقية إما فقدوا الثقة بالاتحاد السوفيتي أو ببساطة غيروا آراءهم. لذلك لم ترق الوثائق التي اعتبرت ضدهم إلى مصافي الإدانة، ولم تزد عن مقالات في الصحافة وحضور اجتماعات وبطاقات انتساب، لكنها عززت بمحاضر تنصت وآراء مخبرين وتقارير شرطة تتضمن الثرثرات الشائعة عن علاقات عاطفية وجنسية وأخبار زواج وطلاق وتقارير عن الأقارب والمعارف. وصف الأمريكان هذه الحملة بأنها تعمل على عصر تنوير جديد يخص العالم أجمع، وكانت الحصيلة أنها زجت بالثقافة في دهاليز المخابرات ولم تسمح لها بالخروج منها، فالثقافة باتت لها حصة في الملفات الأمنية. هذا كان صنيع الأمريكان جراهم فيه البريطانيون. المثير أن الدكتاتوريات تسلمت راية التنوير الجديد وأخذت تتهم المفكرين والأدباء بالعمالة للأمريكان وأحياناً للروس، ولم ينجو أحد من تهم مماثلة مهما كان توجهه الفكري، فكان هذا التنوير ظلاماً على الثقافة والمثقفين. الكاتبة الجزائرية أمل بوشارب، أهلا وسهلا بك.
صباح الخير عزيزي سائد، شكرا على هذه الاستضافة.
بداية أمل، أيكون المثقف أو المثقفة عرضة فعلا لتجنيد أجهزة المخابرات؟
نعم طبعا، ببساطة لأننا مبدئيا لا نتحدث عن بشر معصومين على الوقوع تحت تأثير إغراءات المادة أو المجد. المثقف هو إنسان بالنهاية وليس نبي. الثقافة لا تشكل صمام أمان ضد الخيانة، بالعكس قد تشكل نقطة ضعف يمكن العبور من خلالها للمثقف، خصوصا إذا تعلق الأمر بأشخاص يشعرون بالمظلومية وعدم الاعتراف أو التقدير الذي يستحقونه داخل ثقافتهم. هذا الشعور بالتحديد هو شعور تقريبا أصيل لدى الكاتب، لأنه مرتبط بشعور النرجسية الذي يغذي كل عمل فني ويعطينا الشجاعة لطبع أعمالنا وطرح نفسنا ككتاب وشعراء ومبدعين في النهاية. لاحقا، هذه المرونة الذهنية بالتحديد للمثقف واتساع الأفق الفكري لديه هو أيضا ما سيجعله يبرر لنفسه خيارات غير نبيلة تجعله يتعايش بأريحية مع فعل.
من جهة أخرى، أصبحت هذه الصورة ذريعة للديكتاتوريات في اعتبار المثقفين المعارضين عملاء لجهات خارجية.
معارضة الدكتاتوريات ليس فقط حق مشروع بل واجب نبيل ينبغي لأي مثقف أن يضعه نصب عينيه، لكن الفرق بين المعارض والمجند يظهر في مدى استغراق المثقف المعارض في الترويج لقيم الثقافة الحاضنة أو المجندة بدل الدفاع عن قيم الثقافة الأم. المسألة أصبحت دقيقة جدا الآن سائد، ويصعب أحيانا في عصر ما بعد الحداثة وانمحاء الحدود ليس فقط بين البلدان بل حتى أيضا بين مفاهيم كالخير والشر، الأنثى والذكر، وهي كلها فلسفات تم الترويج لها كما هو معروف وموثق سنوات السبعينات من وكالة الاستخبارات الأمريكية من أجل تمييع قيم راسخة في الفكر الجمعي. وفي النهاية نحن الآن نعيش جميعا هذا العبث وضياع المعنى وعدم القدرة حتى على التمييز بين مفاهيم جوهرية. الآن في هذا الزمن الذي نستسهل فيه فكرة العبور من جسد بيولوجي لآخر بل ونعتبره حق إنساني مشروع، هل تعتقد أنه قد يكون من الصعب تمييع مفهوم العمالة والمعارضة أيضا؟ أنا لا أستبعد بصراحة بعد سنوات أن يظهر مثقفون يجاهلون بأنهم non-binary يمارسون المعارضة في الليل والعمالة في النهار عادي. في النهاية نحن نعيش زمن العبث.
استعرضنا قبل قليل دور أمريكا في استخدام مثقفين كبار في حربها الباردة مع الاتحاد السوفيتي. برأيك كيف يمكن قراءة الحالة في الوطن العربي؟
للأسف ثمت صفحات غير مشرفة عرفها التاريخ الثقافي العربي الحديث تورطت فيها أسماء بارزة، وبنظر للوضع الحالي للعالم العربي والساحة العالمية لا يبدو أن هناك شيء قد تغير على صعيد الاستقطاب الحاصل في العالم. كل شيء وارد، وقد يخبرنا المستقبل عن ملفات أخرى تكتب حاليا.
العزيزة أمل، أثريتنا بلقائك.
شكرا على هذه الحلقة الثرية. تحية لك سائد ولكل مستمعي بودكاست روى.
شكرا لك.
شكرا على هذه الاستضافة.
مع السلامة. سنقرأ اليوم لفواز حداد من رواية المترجم الخائن. صدرت عن دار الرياض الرئيس للكتب والنشر عام 2008. لنقرأ لنا شيئا من هنا. الوطن ليس الأرض التي تمنحك الحرية، ولا البلد الذي يحترم حقوقك، ولا القانون الذي يحميك، ولا اللغة التي ترطم بها مع الأجانب. الوطن هو الأرض التي حبوت فوقها، الأرض التي تعثرت عليها وعفرت وجهك بالسخام، الأرض التي أطعمتك، الأرض التي أحضنتك وقست عليك، الأرض التي طبعت على روحك البصمات الأولى للحب والبغضاء، الأرض التي تحبها ولا ترحمك، الأرض التي علمتك المعاني الراسخة للذل والإهانة والكرامة، الأرض التي هي بحاجة إليك، الأرض التي يجب أن تقاتل للحفاظ عليها، الأرض التي تعشقها بالفطرة والحماقة، أرض الذكريات والدموع، أرض الجوع والشبع، وقبر بانتظارك. الوطن إرغام تولد من رحمه، يمنحك الحياة كي تمنحه الحياة، ويطالبك بالعيش فيه والدفاع عنه حتى الرمق الأخير. الوطن ليس خيارا، إنه إكراه، إنه مصير، إنه الحياة مثلما هو الموت. للراغبين بقراءة الكتاب يمكنكم البحث عنه في المكتبات العامة، ويمكنكم الاطلاع على المصادر من خلال الوصف، والاستماع للحلقات السابقة عبر قسم بودكاست على الموقع ومنصة ساوند كلاود. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة. كنت معي أنا سائد نجم في رواق من العرب الجديد بودكاست. سلامات.